السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع مفاتيح القرآن، استكمال لبث النهار وتكملة لقواعد ومفاتيح ومبادئ سورة النساء. انتظر ثواني حتى تجمع الناس ثم نبدأ البث إن شاء الله. يا ريت لو في أي مشكلة في الصوت حد يعرفنا مبكرا. الصوت تمام يا جماعة؟ الصوت يا جماعة تمام؟ يا جماعة الخير، هو في عندنا مطر شديد فأنا قلقان من البث. لو في أي مشكلة في البث حد بس يقول لي في التعليقات، لأن ممكن يبقى النت فيه مشكلة بسبب الأمطار الشديدة. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. طيب تمام، يعني الصوت كويس على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. لسه مع سورة النساء، وبذكر كل مرة في بداية البث في موضوع هذه السلسلة، وهو مفاتيح القرآن أو المبادئ القرآنية أو مركزيات الوحي، الآيات الرئيسية التي تستطيع أن تتعامل معها من منطلق القاعدة، قاعدة في السلوك، قاعدة في المعتقد، قاعدة في الأخلاق، قاعدة في العبادات، قاعدة في معرفة الله عز وجل. بننتقي بعض الآيات من كل سورة، وخصوصا السورة اليومية المتعلقة بالجزء الذي هو محل المدارسة، تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فهي جلسة مدارسة. لكن هذا العام انتقائنا بيكون على أساس القواعد، إنها آيات محكمات زي ما اتكلمنا في بث المقدمة، هن أم الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فبنحاول على قدر المستطاع انها تكون ايات محكمه اللفظ واضحه المعنى، وتصلح ان تكون قاعده في الحياه، قاعده في معرفه الله، قاعده في سنن الله الربانيه في كونه، قاعده في السلوك او الاخلاق. ووقفنا البث بتاع بالنهار عند قاعده من يطع الرسول فقد اطاع الله، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ودي قاعده في مساله اتباع السنه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الحقيقة يعني كان الأعاصر أدن علينا فما كملناش كلام في هذه القاعدة. الواحد بيعجب جدا من اللي بيشكك في السنة وهو يتلو هذه الآية. يعني مش أقصد يشكك في ثبات أو ثبوت حديث، لا، ده يعني ممكن نتدارس الحديث، نشوف إسناده، نشوف ضعيف، صحيح، منكر، معلول، كل هذه الأشياء التي من أساسيات علم الحديث وعلم المصطلح وعلم الرجال وما إلى ذلك. لكن لا، أنا بتكلم عن الذين ينكرون اتباع السنة أصلا. يقول لك لا، سنة إيه؟ ما فيش حاجة اسمها سنة، احنا علينا بالقرآن بس. وهؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم: يجلس أحدهم متكئا على إريكته يقول: ما وجدتم في كتاب الله فخذوه، ولا ما دون ذلك فدعوه أو فذروه أو فضعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو مبين للقرآن، كما قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام سنته بيان. فمن يطع، هنا بقى الآية المحكمة اللي معانا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. جاءت امرأة يوما إلى عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تقول: سمعت أنك تلعن النامصة، النامصة التي يعني تذيل حاجبيها وما إلى ذلك، القصة المعروفة يعني. فقال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله، وهو في كتاب الله. قالت: إني قرأت. المرأة جادلت سيدنا عبد الله بن مسعود، تقول له يعني: إني قرأت ما بين دفتي المصحف، يعني أنا عارفة ما قريتش أي آية عن النمص والتنمص والنامصة والمتنمصة. فقال: بل هي في كتاب الله. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فشوف فقه ابن مسعود اعتبر أن هذه الآية، وهنوصلها طبعا في القواعد القرآنية دي من القواعد المهمة جدا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اعتبر أن ده دليل على أن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عليك أن تأخذه. وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة، وأكمل الحديث. فهنا اعتبر ابن مسعود إن ما أتاكم الرسول فخذوه دليل على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتبعه الإنسان فهو يطيع الله. وطبعا الآية اللي معانا في سورة النساء الآية 80، أنا عارف إن الناس طلبت مني أقول أرقام الآيات وأنا أحيانا بنسى فسامحوني، لكن الآية دي الآية 80: من يطع الرسول فقد أطاع الله. تتعامل مع سنة النبي، وعليكم السلام وبركاته، تتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، على أنها طاعة لله من خلال هذه المحكمة القرآنية العظيمة: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني من تولى عن هذه الطاعة ورفض هذه الطاعة خلص دعك منه، فهو قرر أن يفرق بين طاعة النبي وطاعة الله عز وجل، وطاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب ندخل على قاعدة أخرى، وهي في الآية 85، ودي قاعدة جميلة جدا. وزي ما قلت لكم وإحنا بنتكلم في آيات الإنفاق في سورة البقرة وآيات الشكر لعلكم تشكرون، قلت إن الشكر يكون من جنس النعمة. فلو ربنا أتاك نعمة مش شرط بقى المال بس، يعني في ناس ممكن تنفق من مالها جزاهم الله خيرا، الإنفاق في سبيل الله عز وجل من مالك ومما تحب. وقلنا امبارح قاعدة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، من قواعد سورة آل عمران اللي اتكلمنا عنها بالأمس. فتيجي هنا بقى معانا في سورة النساء قاعدة فيها نوع تاني من الإنفاق، ونوع تاني من البذل، ونوع تاني من إعانة الناس، وهي الشفاعة. اسمع الآية: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. طيب ببساطة انك تستعمل ما اتاك الله فيما يرضي الله وفيما ينفع عباده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس انفعهم للناس، خير الناس انفعهم للناس، ربنا يجعلنا من النافعين للناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعدد أشكال الصدقة بيقول لك إن مش كل الصدقة بس المال، المال صورة عظيمة من صور الصدقة، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار، ربنا قال كده. لكن أيضا لما واحد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم أجد، فقال النبي كلمة جميلة جدا، قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرك، تساعد حد تعمل لأخرك. ده يعني مثلا ما بيعرفش يعمل حاجة لنفسه، واحد أخرق يعني ما مش بيعرف ينفع نفسه، فقال إيه؟ يا إما تعينه يا إما تصنع له، تعمل له أنت الحاجة اللي هو مش عارف يعملها دي. ده يعتبر من الإنفاق، ده يعتبر من البر، ده يعتبر من المعروف. أيوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن لم تستطع فتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني حتى الابتسامة دي صدقة. فهنا في الآية اللي معانا والقاعدة اللي معانا دي في نوع آخر من الإنفاق، وهو إنفاق ممكن بعض العلماء يسموه إنفاق الجاه. واحد له جاه، له مكانة بين الناس، عارفين في ناس كده لها مكانة وسط الآخرين. فحتى في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، هو طبعا الحديث عكس اللي أنا بقوله بس هنفهم منه المعنى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. ده كله أول الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. هو النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم في واحد اللي هو نقدر نقول العبد التقي الخفي، محدش عارفه، بل اكتر من كده كمان انه بين الناس ملوش مقام كبير، عارف كده يقول لك فلان ده ملوش قيمة. فهو اذا شفع لم يشفع، او اذا استأذن لم يؤذن، يجي يدخل المجالس لا 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 ما تدخلش انت، ما ينفعش تقعد معانا. ويجي مثلا يقول لواحد تاني واذا شفع لم يشفع يطلب الشفاعة لحد، يطلب والله أنا جاي أتشفع لفلان، أنا جاي أقول لك بس عشان يعني إيه هو طالب مثلا وظيفة معينة وأنا شايف إن هو راجل كويس فأنا بشفع له بزكيه، يقول لك لا إذا شفع لم يشفع. فهذا معناه إن هو مالوش قدر. طب لو العكس بقى، لو واحد له قدر بين الناس يجي يشفع يبقى إيه يعني؟ لا شفاعة مقبولة، ده أنت راجل لك قيمة، أنت راجل لك قدر عندنا. وصلت الفكرة؟ فهنا ربنا بيقول إيه؟ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. الشفاعة هي التوسط بالقول، ويقول لك ايه في وصول الانسان الى منفعه دنيويه او اخرويه. طبعا في شفاعه، شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام وشفاعه الصالحين، دي قضيه عقديه لا نتكلم فيها الان، لكن هنا الكلام عن شفاعه الناس لبعضهم البعض، لبعضهم البعض. فممكن الشفاعه دي تكون تؤدي الى منفعه او تؤدي الى انقاذ من مضر، وهي اصلها الكلمه ماخوذه من الشفع. الشفع هو الايه؟ الزوج، عارف يقول لك الشفع والوتر، يقول لك الركعتين اللي قبل الركعه الاخيره دول اسمهم الشفع. ليه؟ عشان هم مجوز، يعني حاجه ايه من المزاوجه اللي هو مش وتر يعني. فكأن المشفوع له كان وترا. شوف الجمال بتاع اللغه، يعني هو كان في الاول لوحده، فجه الشافع، جه الشافع او الشفيع ده جاي يقول له ايه؟ لا والله انا هشفع له، فبقينا اتنين، انا واللي جاي يشفع لي، بقينا اتنين. فكان عشان كده سميت الايه؟ الشفاع. فجعله الشفيع شفعا، بعد ما كنت لوحدي بقيت ايه؟ بقيت معايا حد. فربنا هنا بيقول ايه؟ من يشفع شفاعة حسنة، يعني من يتوسط في امر يترتب عليه خير. هنا دي بقى الشفاعة الحسنة اللي بيترتب عليها خير، يكن له نصيب منها، يعني هياخد من ثواب هذه الشفاعة. ومن يشفع شفاعة سيئة، اللي هي شفاعة هنقول دلوقتي هي ايه؟ من غير الخير، يكن له كفل منها، يعني نصيب من وزرها واثمها، لانه كان ساعي في هذا الفساد. ولذلك في الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، من حديث ابي موسى الاشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة، لو جه حد يطلب حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، قال أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. يبقى النبي أمر بكده، قال اشفعوا. وهنا ربنا بيقول: من يشفع شفاعة حسنة. فالشفاعة الحسنة العلماء قالوا إيه؟ التي روعي فيها حق مسلم، دفع بها عنه شر، جلب اليه خير، جبت له خير بالشفاعه دي، والله اتوسطت له في شغلانه، هو انت عارف ان هو راجل امين وكده، بس ما حدش عايز يشغله، فانت رحت ايه؟ ليك مكان بين الناس، او ليك مثلا صاحب مكان معين او صاحب محل معين بيحبك، فقلت له: بص انا عايزك تشغل الراجل ده على مسؤوليتي، على ضمانتي، انا عارف ان هو راجل كويس. العكس بقى، لو انت عارف انه مثلا ايده طويله زي ما بيقولوا، مش امين قوي، وجيت شفعت له، لا دي شفاعه سيئه. فهنا قال لك يعني ايه؟ بعض العلماء قالوا اللي هو روعي بها حق المسلم، حتى اللي انت جاي تشفع عنده هو له حق، ودفع بها عنه شر، يعني جيت مثلا واحد هيتعاقب، فانت طب معلش عشان خاطر انا سامحه المره دي، معلش يعني خليها عندي انا، عارف انت اللي ده دي شفاعه حسنه. ودي من الايات الجميله جدا اللي فيها طاعه منسيه، انك انت تستعمل ما اعطاك الله عز وجل من قدر بين الناس، من قيمه بين الناس، ليك مكانه بين الناس، تشفع. اشفعوا تؤجروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لك برضو من شروطها انها تكون شفاعة حسنة انها لم تؤخذ عليها رشوة، يبقى حاجة مش معمولة لاجل الدنيا، لا انا عاملها لله عز وجل، وكانت في امر جائز. ما انت ممكن واحد يجي يشفع في حاجة حرام، عايز يعمل حاجة مثلا او حد من حدود الله، يعني يشفع يقول لك هيقام عليه حد، واحد سرق، انت تقول لا مش هخليه، ما تقيمش عليه، طب هو ده حد من حدود الله او حق من حقوق العباد. فهنا قال لك دي من الشفاعه السيئه بقى، دي السيئه اللي هو عكس اللي انا قلته ده، انها ما يكونش فيها مراعاه لحقوق المسلمين، يكون فيها كذب، يكون فيها جلب لشر، او تعدي على حد من حدود الله عز وجل. ولذلك ورد عن بعض السلف، اعتقد الامام مسروق، انه شفع شفاعه فأهدى له المشفوع اللي شفع عشانه ده، عشان ياخد حاجة كده معينة، أهدى له جارية، اداله إيه؟ هدية. فغضب وردها وقال: لو علمت ما في قلبك ما تكلمت في حاجتك، ولا أتكلم فيما بقي منها. عشان كده يعني كانوا بيعتبروا إن لا، أنا بعمل الشفاعة دي لله سبحانه وتعالى، وبعملها عشان أنت تستحقها، وأنا عارف إنك أنت تستاهل الشغلانة دي، فأنا جاي أتوسط لك عشان أنت تستاهل، مش عشان آخد حق حد تاني يستاهل. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. وده بيعمم لك مفهوم نفع الناس، ان انت تكون من خير الناس الذين هم انفعهم للناس، بانك تستعمل جاهك او قدرك او قيمتك بين الناس، ان انت ايه؟ تشفع في خير وفي امر جائز، او تدفع ضر عن انسان تستطيع ان تدفع عنه. لذلك اللي ربنا اتاه مقام او منصب او قيمة بين الناس هيتسأل عنها برضه، هتسأل انت عملت بيها ايه، استعملتها في ايه، زي ما هتتسأل عن مالك وعن عمرك، وعن برضه تتسأل عن ما اتاك الله. وازاي في ايه جامعه هنوصلها برضه في سوره القصص، وهتبقى من اعظم القواعد اللي هنتكلم عنها ان احيانا الله ويسر لنا واتم لنا هذه السلسله باذنه ومنه وكرمه، اللي هي اللي قالوها القارون: وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. شوف التعميم، فيما اتاك الله، انت اي حاجه ربنا اديها لك دور على انك انت تبتغي بها الدار الاخره، او تكون فيها نصيب للدار الاخره. طيب ننتقل لقاعده اخرى. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. التبين بقى، وهقول دلوقتي مناسبه الايه دي عشان نفهمها، بس الاول نرتل هذه الايه التي تحتوي على القواعد الجميله اللي جايه دي. يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، واحد سلم عليك وقال انا مؤمن او القى عليكم تحيه المسلمين، فتقول له لا انت اصل انت مش مؤمن. لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياه الدنيا، عايزين بقى ايه نموته وناخد الغنائم منه، عايزين بقى. طب يقول انا مسلم، لا احنا عايزين الدنيا، فعند الله مغانم كثيره. ثم قال، شوف بقى القاعده الجميله دي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كلمه تبينوا اتكررت مرتين في الايه دي، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. القاعده اللي عايز اقف معاها اللي هي كذلك كنتم من قبل، ولكن هقول برضو مناسبه النزول بتاعه الايه دي، بس الفكره الاساسيه كذلك كنتم من قبل دي، والله يا جماعه مفتاح مهم قوي من مفاتيح التواضع. احيانا الطاعه بتخلي الانسان يستعلي. الطاعه دي المفروض تخليني اتواضع لله وتذلل، ده انا عبد لله عز وجل. للاسف بعض الناس بتستعلي على غيرها ان هو طائع، اصل انا راجل متدين، انا راجل ملتزم، فانت ايه ده يا عم، انت بتعمل المعصيه دي، انت ايوه ممكن تنصحه بس ما تستعليش عليه. وتسمع كده كذلك كنتم من قبل، يعني انت مولود ولي، يعني انت ما عندكش اي معاصي، يعني انت ما عندكش. وهنا طبعا الخطاب اصله كان للصحابه اللي كانوا قبل الاسلام، ما هم كانوش مسلمين، ما هم كانوا يعني لسه بيدخلوا في الاسلام تباعا. فانت دلوقتي جايين بقى تقولوا للي مش مسلم او للي اسلم حديثا او للي قال. عشان نفهم اكتر الايه في سياقها نذكر يعني ايه السياق او سبب النزول، وان كانت العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. احنا اتعلمنا القاعده دي كتير، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بس السبب بيبين لنا حاجات كتير من سياقات الايات. فقيل ان هذه الايه نزلت في قوم من المسلمين مروا في سفرهم او في احدى السرايا او الغزوات، مروا برجل معه جمل وغنيمه يبيعها، فسلم على القول على القوم قال لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعدين على طول قال بعدها لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. فحمل عليه أحدهم فقتله، واحد راح له راح إيه قال لا أنا عارف الرجل ده كافر، وراح إيه مموته. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك وغضب صلى الله عليه وسلم، ونزلت هذه الآية، فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية إلى أهل هذا الرجل ورد أغنامه. يعني كان الراجل ده معاه جمل وشويه غنم كده، رد عليهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال انتوا بتاخدوا ايه؟ ونزل كذلك كنتم من قبل لا تقول لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. القول الاشهر كمان انها نزلت في سيدنا اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن ابيه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه سيدنا اسامه. وكان المقتول رجل يقال له مرداس ابن نهيك من بني مره. و سيدنا أسامة كان بيقاتله في معركة من معارك المسلمين، وقعدوا يتقاتلوا، ويقول لك مبارزة شديدة جدا، مواجهة مميتة مع الراجل ده، كان فارس كان قوي جدا، والكفة بدأت تميل لسيدنا أسامة. خلاص سيدنا أسامة شكله هينتصر، وكان فارس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، كان فارس قوي، وخلاص يعني هيبدأ يسقط خصمه. وفعلا يقول لك إيه، سقط هذا الرجل على الأرض منهكا، وأسامة يعلوه بالسيف ليجهز عليه، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ورغم الغزوة والأحداث اللي هي، أنا كنت كتبت مقال زمان عن المعنى ده وقلت سميته صوت يعلو فوق صوت المعركة. صوت يعلو، أنا عايزك تتخيل مشهد كده، معركة شديدة جدا، بس في واحد قال لا إله إلا الله، هذا الصوت على حتى يعني لو قلنا كده مجازا وصل ان النبي بعد ذلك. وسيدنا اسامه سمع الكلمه دي، والراجل قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا، بس الراجل السيف فوق راسه، يعني السياق واحنا يعني فاهمين، وبيقول كده لما كان لسه بيحارب دلوقتي. دلوقتي بتقول والسيف فوق راسك اشهد ان لا اله الا الله، تفكرني ساذج؟ يعني ده اكيد لسان حال اي حد فينا، اكيد بتقولها عشان تنجو من الموت، يعني عشان تهرب من السيف اللي هينزل على راسك ده. أعتقد أن هذه الخواطر مرت برأس أسامة بن زيد سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، فقال يعني وهو يهتف ما سمعش يعني أو ما اعتبرش كلمة لا إله إلا الله، وضربه ضربة يعني نفذت في جسده ومات الرجل. كان ممكن تعدي مش كده يعني، خلاص ما هو الراجل قالها، السياق واضح جدا انه بيقولها عشان ينجو من القتل، ودي معركة. والكلمة اللي كانت بتتقال زمان قوي اعتقد في الستينات والسبعينات، لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، لا في ديننا في اصوات بتعلو فوق صوت المعركة، والصوت هنا كان صوت شهادة التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلمة دي قال كلمة لسيدنا أسامة، كلمة شديدة، حتى أن أسامة ورد عنه أنه قال فوددت لو أني أسلمت بعد اليوم، يعني كان إسلامي بعد اللحظة دي عشان يعني الكلمة أو العتاب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ماذا تصنع؟ وقال لك إن دي من مشاهد الغضب التي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغضب لنفسه قط، كما تروي عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولكن أن تنتهك حرمة من حرمات الله فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم لله. فهنا النبي يقولها ويكررها فماذا تصنع بلا إله إلا الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يغفل عن ذلك الصوت، نقدر نقول بقى صوت على فوق صوت المعركة، ما قالش بقى لا مش وقته وبعدين والمعارك، لا هناك صوت على صوت المبدأ اللي بنتكلم عنه، المبادئ القرآنية، صوت العقيدة. ولذلك في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لما بلغه هذا وما الذي صنعت، ما الذي صنعت، ما الذي صنعت، يعني كانوا بيقولوا إيه أنت عملت إيه، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهل شققت عن بطنه، هل شققت عن بطنه، يعني هل شققت عما في نفسه، أنت بتقول إن هو قالها لينجو من القتل يا رسول الله، طب أنت إيه، قال لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله، قال له هل شققت عن بطنه، فقال يا رسول الله ولو شققت عن بطنه أكنت أعلم ما في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فلا أنت قابلت ما تكلم به ولا أنت تعلم ما في قلبه. فهنا النقطة إن اللي أظهر حتى شيء من الخير اقبلوا منه، وده اللي بتقوله لنا هذه الآية ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. وهنا ربنا قال خصوصا بقى لو كنتوا بتبتغوا عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. والآية دي فيها حكمة كبيرة جدا، ليه؟ أصل خلي بالك لو اتشالت الثقة من الظاهر بين أفراد الأمة وكل حاجة بقينا نشكك في النيات كده، لو فتح هذا الباب مش هيتقفل، وزي ما انت هتتهم الناس يقول لك لا والله ده فلان ده منافق، ناس كتير تقولها الكلمه دي وبنسمعها دلوقتي كتير، اتهامات مع الاختلافات الفكريه يقول لك ده فلان ده منافق ده كذا كذا، ونقعد نتلامز ونتهامز بالالقاب كده ونتنابز بالالقاب. فلو فتحنا الباب ده اخوانا اللي انت بتتهمه هتتهم انت بيه برضو عادي، ما هو انت يعني خلاص معك صك غفران من عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت مؤمن، يعني هتقعد تشكك في ايمان الناس، هترتفع الثقة وهتبقى الامور بعد كده الاصل فيها التهمة، والتهمة دي هتطال الصادق كما ستطال المنافق، خلاص كله هيطال. ولذلك شوف معاملة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا المنافقين، منافقين النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم ويعلم أسماءهم، وأعلم أسماءهم لسيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك النبي كان بيعمل إيه معهم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعاملهم على أساس النفاق؟ ده حتى كان في ناس اسمهم منافق معلوم النفاق، يقول لك الصحابة مثلا إيه عن صلاة الجماعة ما كان يتركها إلا منافق معلوم النفاق، يعني في منافق معلوم النفاق واحد وعمل لا الناس مش عارفة، بس النبي كان عارفه، ومع ذلك خلاص النبي قابل منهم خلاص. ويعني يوم وفاة عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن ابي بن سلول النبي عليه الصلاه والسلام لما ابنه برضو ابن في الاخر صحيح، هو ساعه الولاء والبراء كان واقف له عند المدينه وقال والله لانت الاذل ورسول الله هو الاعز ولا تدخل حتى ياذن رسول الله، وكان سيدنا عبد الله بن ابي بن سلول اللي هو ابن المسلم المؤمن العظيم من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بس عند الموت له مهابه. فالنبي عليه الصلاه والسلام لقى سيدنا عبد الله بن ابي بن سلول جاي له وبيقول له ايه، بيقول له يا رسول الله إن أبي مات ألا تشفع له ألا تصلي عليه، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي. وفي بعض الروايات أنه صلى بالفعل قبل أن ينزل قول الله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وبعدين قالوا ألا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، خلاص ربنا نهاه. بس في بعض الروايات أنه هو صلى بالفعل، وبعض الروايات أنه هو كاد أن يصلي ثم نزلت الآية. وفي روايات أنه أعطى عباءته إلى ابنه ليكفنه بها، عباءة النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي بيعمل كده ليه؟ سمعت قبل كده هو بيقول لك لا يقولون محمدا يقتل أصحابه. أصل فكرة أن الثقة تنعدم بين المؤمنين دي، وكل واحد بقى يقول لك أنت بتقول لا إله إلا الله عشان بس تنجو من حاجة معينة، عشان تنال بيها حاجة معينة، وفلان ده ده عامل نفسه متدين عشان تجارته تمشي، وفلان ده ده متسنم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ياكل مش عارف. لا يا جماعة، ما ينفعش الطريقة دي. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تبين كلامك قبل ما تقوله، تبين تشككاتك، تبين تخرصاتك. ما ينفعش نتعامل كده مع بعض. من الأصل أن نحمل الأمور على ظاهرها، ولله عز وجل العلم بالبواطن. طيب نيجي بقى لقاعدة جميلة قوي، خصوصا لما بنشوف اللي بيحصل لإخواننا وبيحصل من آلام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والإيذاء والقتل، وأسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي سائر سجون المسلمين. فالواحد لما بيشوف هذا الألم وهذه المشاهد الحمد لله يعني متوقفة دلوقتي، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليهم نعمة الأمان وأن يحرر أرضهم وأن يرزقنا صلاتهم في المسجد الأقصى قبل الممات. الواحد لما كان أعتقد أنتم متذكرين المشاهد كويس ومتذكرين الألام، فتيجي آية زي دي اللي جاية دي بقى وتلاقيها كده قاعدة جميلة جدا. احنا قلنا امبارح في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هنا ربنا برضو بيقول لا تنهوا ولا تهنوا، نفس النهي عن الوهن عن الضعف. المؤمن ما ينفعش يضعف، ما ينفعش يتكسر. فيقول إيه الآية 104 من سورة النساء، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. طب خلاص كده يبقى مفيش فرق بيننا؟ لا فيه. وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. الآية دي والقاعدة دي بتقول لك إن الدنيا ما بتمشيش زي بعض. أصل ممكن في الحسابات المادية لا، ده احنا ممكن احنا نألم أكتر كمان أحيانا. ممكن ألمنا يعني في ناس كده مثلا اللي حصل إخواننا في فلسطين السنة ونص اللي فاتوا دول، فيقول لك شوف الأعداد وشوف كده اليهود اتقتل منهم مش عارف كام، 5-6 آلاف مش عارف الرقم بالظبط في كل الصراعات والقتال اللي حصل، ودول اتقتل منهم استشهد منهم اللفظ الصحيح استشهد بإذن الله فوق 50,000 أو 70,000 وإصابات وكده. فطبعا شيء مؤلم جدا، بس شوف ربنا بيقول إيه، وترجون من الله ما لا يرجون. في جانب آخر من الحسابات الماديون يغفلونه قصدا او غير قصد، مش هتكلم برضو في النية، لسه بقول مش هدخل في النية. بس يا جماعة القواعد القرآنية دي بتعلمنا نحسبها ازاي. عارف الجملة اللي بتسأل كتير كده بتتحسبش كده يا صاحبي؟ هي والله بتتحسبش كده يا جماعة، تحسبش بالاعداد والارقام كده. في حاجة اسمها وترجون من الله. عشان كده لما حكيت لكم امبارح في سورة آل عمران لما ابو سفيان بعد غزوة احد، وكانش لسه اسلم طبعا رضي الله تعالى عنه، لكن ما كانش لسه اسلم، فبيقول ايه يوم بيوم بدر والايام دول، خلاص بقينا زي بعض. هو عايز يقول لك لا مفيش فرق، خلاص احنا كمان انتصرنا عليكم في احد وانتوا خلاص واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ حسب يجاوب ليه؟ الا تجيبوه؟ قال وبما نجيب يا رسول الله؟ قال قولوا قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. لا احنا مش زي بعض ولا حاجه، لو العدد متعادل ولو كان حتى اعدادنا. ولذلك ربنا بيقول ايه، قل هل تنقمون منا الا احدى الحسنى، هل تربصون منا بنا الا احدى الحسنيين. احنا عندنا كمسلمين حسنيين، واحده من الاثنين، اختيارين الاثنين حلوين، اما النصر واما الشهاده، حسن حسنيين. عشان كده كلمه وترجون من الله ما لا يرجون دي لازم تكون قاعده في حياتنا ونعلمها لاولادنا. الموضوع يا جماعه ما ينفعش يفضل دايما بالحسابات الماديه، لازم يبقى فيه الحساب الاخروي محطوط في حق وباطل. وفي ناس بتدفع عن نفسها وتدافع عن الحق، وفي ناس لا عادي ما لو هي بالمعايير الواحده دي خلاص فعلا يبقى ده احنا ممكن نبقى مهزومين كمان. لكن ربنا هنا بيعلمنا في هذه الآية ألا نهن ولا نحزن، وخصوص حتى لو ألمنا. ربنا قالها في سورة آل عمران، احنا بنتكلم امبارح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، يعني قلنا على الحكم بتاعت سورة آل عمران كلها. هنا بقى يقول لك إيه؟ وترجون من الله ما لا يرجون. انتقل لقاعدة أخرى، وهي قاعدة نقدر نقول، لما كنت بكلمكم في الصبح في مقدمة سورة النساء والتسجيل الصوتي اليومي اللي بيبقى مختصر جدا في سورة النساء، والفيديو بتاع ختم التدبر اللي فيه التفاصيل، قلنا ان سورة النساء اتكلمت على انواع من العدل، العدل مع الضعفاء والنساء واليتامى وما الى ذلك، والعبيد والرقيق وما الى ذلك، والعدل مع سائر صنوف البشر والمواريث والحاجات دي. وقلنا ان في صنفين كده من العدل من أعجب ما يكون ومن أكثر الأشياء التي تبهرك بالشريعة، العدل مع الأعداء والعدل على الأولياء والأقرباء والأصفياء. في مجموعة آيات بقى نقدر نقول إنها فيها كذا قاعدة متعلقة بالمسألة دي في سورة النساء، من بداية من الآية 105، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الآيات دي الجاية تقريبا، الصفحة دي كلها تقريبا نازلة في موقف حصل، بس طبعا زي ما قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لكن الموقف اللي حصل كان واحد من الأنصار، أو هكذا يبدو، هو بعد كده هذا الرجل ارتد، ويعني علم منه أنه كان من المنافقين، لكن قدام الناس هو من بيت من بيوت الأنصار اسمه بني أبيرق، عيلة من العائلات المعروفة وسط الأنصار اسمها بني أبيرق. بنو أبيرق دول كان منهم واحد اسمه بشير ابن أبيرق. بشير ده سرق درع من أحد الصحابة رضي الله تعالى عنها، وحد شافه، فلما اتقال إن بشير هو اللي سرق راح رايح عند مين بقى؟ هو تصوره كده حد ملوش دية ملوش قيمة، مين الطائفة اللي في المدينة اللي ممكن يبقى ملهاش قيمة ونلبسها أي مشكلة؟ في ناس كده تعلق شماعة على أي حد خلاص ما حدش هيدور ورانا. اليهود في الوقت ده كانوا أعداء، وربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات بيقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود من منطلق، وكمان اتكلمنا بقى في سورة البقرة إزاي بقى ربنا سبحانه وتعالى فضح تآمرات اليهود وأخلاقهم وكل ما فيهم، فهو حسبها كده راجل بشير ده، قال لك خلاص أنا هتكشف، فنرمي الدرع فين؟ في بيت واحد يهودي اسمه زيد بن السمين، كان واحد يهودي معروف، فراح ايه رامي الدرع فيه. فلما جم يمسكوه بقى، انت سرقت وحد شافك؟ قال لهم لا انا ما سرقتش، ده اللي سرق زيد، حتى بالاماره روحوا فتشوا كده هتلاقوها في الحديقه بتاعته. راحوا بصوا لقوا ايه؟ لقوا الدرع عند هذا الرجل اليهودي. السياق العام كده يخلص خلاص، دليل الحرز موجود عنده في بيته، وده واحد يهودي بقى يعني متوقع كده بقى ان احنا اعداء بقى واحنا في بينا، ولسه مطلعين بنو القينقاع منها، ومش عارف بقى الوقت ده التوقيت ده كان كمان بنو قريظه وبنو النضير كانوا خانوا وعملوا الخيانات بتاعتهم، وهذا الايذاء الذي اذوا به النبي صلى الله عليه وسلم وكل ده، وعلاقتهم بالمنافقين، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون، كل الكلام ده. طيب تخلص كده؟ لا ما تخلصش، لان هذا اليهودي كان بريئا، وربنا يسميه بريئا في الآية 112، ودي قاعدة برضو، ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم يرمي به بريئا. يا رب ده يهودي، أيوة بس هو في الجريمة دي بريء، هو ما عملهاش. أنت بتدافع عن اليهود؟ يا عم أنا ما بدافعش عن اليهود، بس هو ما عملش دي. أنت لازم تكون قوام بالقسط حتى مع عدوك. عدوي إزاي يا عم؟ ده دروشة ليه؟ لا مش دروشة، ده ربنا نزل آيات. خلي بالك هو كان ممكن الموضوع يخلص ان سيدنا جبريل يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا اليهودي مش هو اللي سرق، وده اللي سرق فعلا، ولازم هو ده اللي يقام عليه الحد لان هو اللي سرق. لكن هي ما خلصتش كده، هي فضلت آيات تتلى علينا كمسلمين الى يوم القيامة. خلاص ربنا قال إن انزلنا اليك بالحق، بيقول للنبي الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا، ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم. بدأ ربنا يكلم النبي يقول له لا ما تجادلش عنهم خالص ده خاين، اللي عمله ده خيانة، خيانة يهودي. ما هي المشكلة؟ ما هم خونة. بس هو ممكن اليهودي ده ما عملش كده، قاعد وموجود وبيدفع الجزية وما عندوش مشكلة، خلاص ما تتهموش بحاجة ما عملهاش. ويفضح هذا الرجل اللي ظاهره في بيت من بيوت الأنصار، والأنصار علاقتهم بالنبي وحب النبي ليهم معلوم، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، إذا سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، لو دول ماشيين في طريق والأنصار في طريق همشي مع الأنصار. كلام النبي: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. لو قعدنا نسترجع يعني كلام النبي عن الأنصار، وده بيت من بيوت الأنصار، هيحصل مشكلة، مشكلة بقى كده ممكن يبقى ليها اعتبارات بقى سياسية لكن لا، ربنا ينزل الآيات عشان مبدأ العدل. العدل مع الأعداء يا رب. أيوة العدل مع الأعداء، هو ده ديننا، هو ده ديننا اللي نفرح بيه ونسعد بيه. وربنا يتكلم عن ده اللي هو العدل بقى على الأولياء. واحد من أنصار أوليائنا يقول إيه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجاد الله عنهم يوم القيامة. إيه ده يا رب، أنت بتقول الكلام ده على واحد من الأنصار وبتبرأ واحد يهودي؟ أيوة. وتقول الآية بقى، القاعدة اللي معانا، المفتاح بقى اللي هختم بيه في الشوط ده: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يعني مش بس الإثم، لا ده كمان البهتان، ده كمان البهتان، البهتان اللي هو الظلم الشديد. يعني ما اكتفاش ان هو سرق، لا ده كمان ظلم واحد ملوش ذنب. بنحس ان ده موجود دلوقتي، موجود. ده في ناس شغلتها شاهد زور، ده في ناس شغلتها انها يقول لك ده انا هعور نفسي عليك. سمعتوا اللفظ ده قبل كده؟ ايه يعني وهجيب تقرير 21 يوم ولبسك مش عارف. يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا، يبقى عارف انه بريء بس لا، مش احتمل بهتانا واثما مبينا. سورة النساء بتعلمنا ان ده لا يجوز في ديننا، من أسوأ الأمور. وربنا يعاتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وينزل هذه الآيات في هذا المعنى. وتيجي بقى القاعدة الجامعة برضو اللي لها علاقة بهذا النوع من العدل، العدل على الأولياء، على أقرب الناس إليك. وهتيجي واحدة زيها في سورة المائدة، بس هنقول الأول بتاعة سورة النساء النهاردة: يا أيها الذين آمنوا، الآية 135: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. القسط العدل، قوموا بالعدل، طور على العدل دايما، واعلن العدل، وقول شهادتك بالحق، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. هشهد على والدي لو وصل الأمر أن أنت عارف أنه هو اللي عمل الشيء ده، خلاص العدل عدل إطلاق. زي ما قلت لكم سورة النساء طلاقة العدل الذي تقوم عليه الأمم. احنا قلنا ثلاث صور بنائية أو أربع صور بنائية في أول المصحف بتبني أمة، وهنا سورة النساء السورة الثالثة منهم بناء على أساس راسخ من العدل. شوف تاني اسمع الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أنت بتشهد لربنا شهادتك دي، وقلنا قبل كده القاعدة في سورة البقرة: ولا تكتموا الشهادة. هي جت مع المدينة والرهان، بس في النهاية هي برضو قاعدة اللي هي الدين. هنا لو جاء شهيد: ولا يأبى كاتب ولا شهيد. وبعدين إيه؟ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. تاخدين بالكم من القاعدة عاملة إزاي يا أخوانا؟ إحنا قلنا الصبح قاعدة: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هنا بقى لا، مش أي ناس، ده الوالدين أقرب الناس ليك، الأقربين، غني أو فقير مش هتفرق. أصل في ناس تشهد على الغني عشان حقد مثلا، أو تخاف تشهد على الغني وتشهد على الفقير عشان الفقير ملوش دية بالنسبة لهم يعني، أو شايفين كده. لا، فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى. الموضوع مش هوى، أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. طبعا الآية لسه فيها كلام كتير، بس احنا قلنا عايزين نمر على القواعد القرآنية الجميلة وعلى هذه المبادئ العظمى لنتعلمها. طيب ندخل إلى قاعدة أخرى، وهي الآية 114: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. دي قاعدة، أو قاعدة لسه قايل لك دلوقتي إن في أنواع مختلفة من الخير. كثرة أبواب الخير هذه من الأمور التي تميز ديننا. ديننا مش صورة واحدة من صور الخير، مش هو صلاة وصوم وعبادات محددة كده وخلاص مفيش غيرها، لا. شوف كده ربنا بيقول لك إيه؟ أولاً لا خير في كثير من نجواهم، لازم نعرف القاعدة دي، دي بداية القاعدة. إن كلامنا الكتير أغلبهم مش خير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كلمة جميلة جداً، يقول إيه؟ فليقل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. تعرف تدمن الصمت شوية؟ يعني مش لازم كل اللك والعجن، ده ربنا بيقول على أهل النار ومن كلامهم وكنا نخوض مع الخائضين. للأسف عندنا آفة دلوقتي إن إحنا إيه؟ عايزين نرغي. ناس قاعدة تتكلم في سيرة الناس، ناس تتكلم في تجيب سيرة ده وتنم عن ده وتختب ده، أدخل أخوض معاهم. يطلع ترند على الفيسبوك والناس كلها عماله تتكلم، اكتب انا كمان واقول رايي. ماشي قول رايك، انا مش هحجر على رايك، بس فكر شويه قبل ما تقولوا فيه خير ولا لا. لسه كنت بكلمكم بالنهار في اللي هو ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، القاعده اللي شرحناها بالتفصيل، وقلت ان مثلا ترند الانتحار لما حد بينتحر الناس بتتعاطف معاه. طب خدت بالك قبل ما تتكلم بالكلام ده انت ممكن تشجع مين على الانتحار؟ ممكن تهون الموضوع في طب ما تكتفي قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل يسعك ان انت تقول الحديث وما تشرحوش؟ اه يسعك، ده كلام العلماء. يعني انت مش مكلف كل مرة ان انت تقعد تهون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولما يقول لك خالدا مخلدا فيها فتقعد تقول له ايوه بس خلي بالك هو مش كافر. يا سيدي انا ما قلتش ان المنتحر كافر، بس على فكرة ممكن تقف على النص وتقول الحديث وتسكت، ايه المشكله يعني؟ او تقول الايه وتسكت، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، قولها واسكت، مش لازم تقعد تهوى. للاسف النهارده بقى في طريقه كده في الدعوه انا يعني معترض عليها بصراحه، يعني مع احترامي لاخواننا الدعاه اللي بيعملوها، بس فكره يعني استعراض العضلات العلميه، لا انا اسف مش هتهم نيه، اصل ده كده اتهام نيه فانا مش عايز اتهم نيه حد، بس خليني اقول ان تهوين قوة الألفاظ النبوية بطريقة علمية. يقول لك بس هذا الحديث لا يقصد به كذا وكذا. برضه أنا مش عايز أسخر، أنا مش قصدي أسخر والله، بس يا جماعة يعني مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها كفر أو من تركها فقد أشرك، إن بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. هو أنا ما ينفعش أقول الحديث ده وأسكت؟ يعني لو قلت وسكت كده هيقولوا قال حديث النبي وسكت؟ يعني لازم اقول ان المقصود هنا كفر الجاحد، وان الخلاف في هذه المساله، ايوه انا عارف ان في خلاف في ترك الصلاه، والاجماع على ان الكفر كفر بالنسبه للايه؟ للجاحد اللي بيقول الصلاه مش مهمه، واختلفوا في ترك الصلاه تكاسلا، كل ده انا عارفه. بس هو لازم لو انا هعظ في الصلاه لازم اهون الالفاظ النبويه، ما ينفعش اسيبها كده. ففكره ان انت نرجع بقى للآية، لا خير في كثير من نجواهم، إدمان الكلام الكثير بيخلي الأخطاء كثيرة، وربنا بيقول لنا القاعدة هو. لا خير في كثير من نجواهم، وفي آية تانية إنما النجوى من الشيطان، الكلام الكثير سر أو علن في النهاية لا خير في كثير منهم، فقلل منه، حاول تقلل شوية، فليقل خيرا أو ليصمت. عندك حاجة خير هتقولها اتوكل على الله وربنا يكرمك، ما عندكش خير أو حاسس إن كلامك مش هيأدي الخير يسعك الصمت. للأسف الشديد كل واحد فينا بقى حاسس انه صحفي، بقينا كلنا صحفيين. كان زمان ايام ايام شبابنا يعني قبل الانترنت وكده كان الصحافة المقروءة الجرايد، نصبح الصبح نشوف الآراء السياسية والآراء الاقتصادية والآراء وخلاص، والكاتب هو اللي كاتبها. النهاردة بقينا كلنا صحفيين، كلنا بنعرف نكتب، ماشي مفيش مشكلة، بس هل كل كلامنا هيكون في موازين الحسنات؟ هو ده اللي معانا في القاعده دي، لا خير في كثير من نجواهم. امال ايه الخير يا رب؟ الا من امر بصدقه او معروف، يذكر الناس بالله، يذكر الناس بالمعروف، بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر، او اصلاح بين الناس، عايز تصلح بين طائفتين، عايز تصلح بين اتنين، وتتكلم هنا اتكلم بقى ارغي، اتكلم زي ما انت عايز، ده خير، ده خير، لان اصلاح واصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، المخلص اللي بيعمل كده عشان يرضي ربنا، فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وبعدين الايه اللي بعدها برضو فيها قاعده جميله قوي استدلوا بيها على حكم الاجماع. يعني بيقولوا جم مره لسيدنا الامام الشافعي رحمه الله، فبيقولوا انت بتتكلم ان الاجماع من الادله، ايه الدليل من القران على الاجماع؟ فقالوا كلمه سيدنا الامام الشافعي، كان يعني كان راجل عبقري، كان راجل يعني بص عقليه غير عاديه. انا مش عايز يعني اتعصب قوي عشان انا يعني شافعي، لكن لا، اللي يقرا في سيره الامام الشافعي يعني يذهل. فقالوا انه يعني عرض القران، قال له طب انظروني حتى اعرض القران، وعرض القران غيبا، ثم قال هذه الايه القاعده: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين، شوف المؤمنين اجمعوا على ايه، ما تطلعش بره اجماعهم، ما تتبعش غير سبيلهم، ما تتبعش السبل، سبيل المؤمنين الصراط المستقيم. يبقى مشاقات الرسول خلاص من بعد ما تبين له الهدى، ويضم عليها ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب ندخل على قاعدة أخرى، وهي في الآية 120، وهي من طرائق الشيطان في إضلال بني آدم. ربنا قال إيه؟ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. احنا اتكلمنا بالأمس أو أول أمس في قواعد سورة البقرة، الشيطان يعدكم الفقر، فقلنا أن الشيطان، وامبارح إنما ذلكم الشيطان يخوف، في كل مرة هنلاقي قاعدة مع الشيطان. يبقى في سورة البقرة قلنا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضل. طيب وفي امبارح واحنا بنتكلم في آل عمران قلنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى الوعد بالفقر والتخويف من وسائل الشيطان، بس في وسيلة تانية مهمة جدا، واللي عملها ابتداء مع سيدنا آدم، اللي هي وسيلة الورود البراقة الأماني. عشان كده هنلاقي قاعدة جيد دلوقتي: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقعد يمنيك، يقول لك أماني عظيمة جدا، يعمل لك زي ما بيقولوا كده، يعمل لك البحر طحينة، يقول لك أنت لها. يقول لسيدنا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ شوف الكلمة: ما نهاكم ربكم عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين. أنتوا ما بتمسكوش الشجرة دي عشان لو كلتوا منها هتبقوا ملائكة. طب هو أصلا سيدنا آدم عايز يبقى ملك؟ هو يحول لك شيء معين الى حاجه هي ليست موجوده اصلا، احتياج مش عندك. سيدنا ادم اصلا ربنا اسجد له الملائكه، فمش محتاج يبقى ملك. ما قالوش قبل كده انت الملك ده هيبلى امتى، وملك لا يبلى، ما هو قاعد في الجنه، فكل منها رغدا حيث شئتما. اصلا اطلاق امر الله عز وجل ان ياكلها خلاص، يبقى ده دلاله على انها زي ما انت عايز. بس الشيطان يقول له ايه؟ يوعده انه لا، ده انت لو كلت من الشجره المحرمه دي هيحصل لك بقى ايه؟ ملك لا يبلى، هترزق الخلد. طب هو اصلا مين جاب سيره الموت؟ هو اصلا سيدنا ادم ربنا قال له انت هتموت امتى؟ او هتموت اصلا؟ الموضوع لسه هو كان في الجنه، بس هو ده اداك احتياج وهيأ لك ان هو انت محتاجه قوي، وهو ده يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرور. عشان كده بقى لما ربنا اتكلم بقى عن نوع من الاماني اللي هو ايه؟ الآية 123. الآية دي على فكرة سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول هي أخوف آية في كتاب الله. تعرفين الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان في بقى أرجى آية وأخوف آية وأفضل آية وأعظم آية، دايما كان في حاجة. فكانت سيدنا عمر كان يقول هذه أخوف آية، بس مش عشان الكلمة الأولانية، عشان اللي جاية دي. نسمع الآية وفيها قاعدة قرآنية عظيمة: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. مش بالأماني. أهل الكتاب ممكن يقولوا إيه؟ لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. دي كلها أماني. فربنا بيقول لك القاعدة هي مش بالأماني. للأسف الشديد مسلمين كتير عندهم المسألة دي، عندهم مسألة الأماني. أنا مسلم فخلاص، أنا حتى لو دخلت النار، ناس كتير هتقولها لك بطريقة، لو دخلت النار نقعد شوية كده وبعدين نطلع، احنا مسلمين، ما خلاص الشفاعة هتجيلنا بقى، مش هنعمل حاجة. الطريقة دي في الكلام والطريقة دي في التفكير دي أماني، وربنا بيقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الدين مش بالأماني، أمال بإيه؟ العمل. ما صدقه العمل، ده حسن الظن قوما أحسنوا الظن فأحسنوا العمل، لكن إحسان ظن مع ترك العمل ده ايه؟ دي الاماني، ليس بامانيكم، وده اللي بيعمله الشيطان، يعدهم ويمنيهم. فقال الله ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا. هي دي اللي خوفت سيدنا عمر، هي دي اللي قال عليها اخوف ايه، من يعمل سوءا يجز به. طب دي تخوف في ايه؟ اه تخوف. انا قلت لكم الصبح في عدل وفي فضل، واحنا بنامل دايما ان ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا بفضله، اصل لو عملنا بعدله هتنطبق علينا القاعده دي، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا ولي ولا نصير، ليه؟ لانه عمل سوء. اية خوف. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا. لو كل سوء عملناه اتجازينا بيه سواء عاجلا او اجلا لن ننجو. فسيدنا عمر كان بيخاف من الايه دي قوي. وشوف بعدها ايه بقى الفضل الجميل، ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. مفيش حد هيتظلم، ان الله لا يظلم مثقال ذره. كل جمله والله في الايات دي تصلح ان تكون من قواعدنا في هذه السلسله، لكن طبعا طولت عليكم فمش قادر اشرح اكتر من كده، فعايز امر على باقي القواعد سريعا عشان زي ما قلت لك ممكن نكتفي اصلا بان انت تتامل الايه دي وتعتبرها شعار من شعارات حياتك. من يعمل سوءا يجزى به، وقف نفسك قبل السوء ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تبدا تفكر ليس بامانيكم، مش بالاماني، ما تقعدش تعلق الاماني البراقه وانت بتعملش حاجه، انت حتى ما بتقبلش ده في الدنيا. يعني لو واحد قاعد يقول والله انا يا اخي نفسي كده يعني اعمل مشروع كذا واخد كورسات عشان اقدر ان انا ابقى في المشروع ده كويس واجهز نفسي لغويا واجهز نفسي كمبيوتر واعمل هو قاعد في البيت بينام لحد الساعه 4 العصر ولا 5 وبالليل نازل قاعد على القهوه ما بيعملش حاجه، هتقول عليه ايه في الدنيا؟ أماني يا أخويا، أنت اكتفيت بس بالأحلام، أحلام اليقظة، إنما حقيقة الأمر فين شغلك؟ فين عملك؟ فأنت كلنا الموضوع ده مستقر، إن اللي بيعمل كده في الدنيا تنبل، واحد ما لهوش قيمة، عمال عايز عنده طموحات عظيمة جدا وما بيعملش حاجة، ما بيحسنش من نفسه، ما بيشتغلش على نفسه، الكلمة اللي بتتقال ده ما بيشتغلش على نفسه في حاجة. فأنت طيب شكرا خلاص، اقعد قول اتمنى لحد السنة الجاية بس أنت ما عملتش حاجة. فانت عندك ده مستقر دنيويا، طب ما هو في الاخره انا نفسي اخش الجنه ونفسي ربنا يحسن خاتمتي، نفسي احفظ قران، نفسي اتعلم تجويد، نفسي اتعلم ديني واعرف، نفسي اتصدق فنفسي اطلع لله عز وجل، نفسي اعمل عمل خير وبر يتذكر لي بعد موتي ويفضل كده صدقه جاريه، نفسي ونفسي ونفسي وما بصليش ما بقديش زكاه مالي، امال ايه؟ ربنا يقول لك بقى في الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا، والآية اللي بعدها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هي كده، هي أنت هتعمل إيه هو ده اللي أنت هتتحاسب عليه. ندخل على قاعدة أخرى وهي قاعدة عظيمة جدا جدا جدا، أنا بعتبرها يعني برضو من كليات الشريعة، من جامعات القرآن، من محكمات الآيات، من مفاتيح فهم القرآن. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. طبعا واتبع ملة إبراهيم حنيفة وبعدين اتخذ الله إبراهيم خليلا دي معلومة، لكن القاعدة ومن أحسن دينا، أحسن الدين على فكرة دي متكررة في القرآن في أكتر من موضع وكلها قواعد، زي مثلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا ومن أحسن دينا، مين أحسن واحد دين فينا؟ مين ياخد الدرجة العالية في الدين لو هي بالدرجات؟ ممن أسلم وجهه ده سؤال بصيغة الاستفهام لكن يقصد به الإخبار، يعني معنى الكلام أحسن الناس دينا من أسلم وجهه لله، اللي استسلم طوعا لله عز وجل، اللي أطاع وخضع لأوامر الله عز وجل. ثم قال وهو محسن، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. يبقى أسلم وأطاع وهو محسن وجود من إحسانه وجود من طاعته، واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. هو ده الأحسن. عايز تشوف مين فينا أحسن واحد في الدين؟ شوف درجة استسلامه وطاعته وقوله سمعنا وأطعنا واحسانه وعبادته لله كانه يراه، واتباعه لمله سيدنا ابراهيم توحيد بقى الحنيف اللي هو المائل عن الشرك، هو ده الاحسن ديانه. طيب عندنا برضو ايه جميله قوي، الايه 134، قول الله عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره وكان الله سميعا بصيرا. الآية دي أنا بعتبرها من ضمن مجموعة آيات كده أو قواعد قرآنية أو مفاتيح قرآنية بسميها آيات الأثر الدنيوي للدين. هو هنا السياق كان اللي كانوا بيسارعوا للغنائم وما إلى ذلك، فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ من كان يريد ثواب الدنيا، في واحد مش قادر يطلع الدنيا من قلبه. وأنا قلت لكم قبل كده إن إرادة الدنيا بشكل مطلق فيها ذنب بل فيها عقوبة في القرآن. شرحناها في سورة هود وغيرها. لكن تعالى كده نشوف الترغيب اللي جاي ده: فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. مش سمعنا امبارح في آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. طب اللي حتى بيريد الدنيا هتاخدها منين؟ ما هو أصلا الله عز وجل هو اللي خلقها. هذه الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى، هذه الدنيا بكل ما فيها تتغير بكلمة كن فيكون. فأنت عايز ثواب الدنيا ورايح تطلبه بالمعصية؟ بس تحضر هنا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله وانتوا بتطلبوا، ما هي انت هتاخد رزقك هتاخده. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. انت لو انت فاهم ان هو كلها بيد الله هتطلبها بإيه؟ بالمعصية. خلاص انت اوكلت الى نفسك. ده احنا بندعي بيقول: ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. ما انا لو توكلت لنفسي خلاص هي بقدراتي، انا قدراتي ناقصة، كل حد فينا عنده نقص في حاجات معينة، فينفعش نتعامل مع المنطق ان هو انا هاخد باي طريق. لا، من كان يريد ثواب الدنيا حتى لو عايز دنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخرة وكان الله سميعا بصيرا. طيب نيجي بقى لآية مهمة جدا، وأنا اتكلمت عنها في الصبح كده بإشارة سريعة وهنفصل فيها شوية دلوقتي، وهي قول الله عز وجل في الآية 147: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما يفعل الله بعذابكم دي نقطة مهمة جدا. ناس كتير يعني بالذات بقى اللي هم وقعوا في داء الوسواس، ولا اتحدث هنا عن اللي عنده يعني وصل لمرحله المرض النفسي، اللي عنده المرض النفسي اسال الله عز وجل ان يعفو عنه وان يعافيه وانصحه بالعلاج وانه ما يسيبش نفسه في المساله دي. لكن في درجه وسواس مش اللي هي المرضيه بس، اللي هي نابعه من سوء ظن بالله عز وجل. والله فتيجي الايه دي تصلح له الظن ده. ربنا بيقول لك: ما يفعل الله بعذابكم. في ناس بتتعامل مع الصلاة أو العبادات أو كده إن هو يقعد يشدد على نفسه جدا، عايش في عذاب، مش قادر يدخل الطهارة والتطهر، عنده مشكلة كبيرة جدا فيه وما عندوش مرض. أنا بتكلم عن اللي عنده مرض ده عنده وضع تاني، ربنا يعافيه يا رب. أنا بتكلم اللي هو بيتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كأنه هو ربنا جعل هذه الأحكام والعبادات ليعذبنا، أو يتطور الأمر عنده انا كده كده داخل النار، مفيش فايده فيا، انا كل مره بعصي وكل مره تقولين بنعصي. لكن تسمع الايه دي تفهم ان الموضوع والله يا جماعه سهل، سهل يسير على ما يسره الله، بس المنطق نفسه سهل. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، خلاص خلصت القاعده، خلصت واضحه تماما. هو انت فاكر ربنا يريد انه يعذبك؟ يعني انت لو شكرت وامنت وبدأت تتعامل مع الدين بالحاجات الواضحة وغلطت فتبت واستغفرت وغلطت تاني فرجعت تاني وإن الله لا يمل حتى تمله، وتبدأ كل مرة تتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، فهمت الموضوع ده؟ خلاص ما يفعل الله بعذابكم، هو خلقك عشان يعذبك يعني؟ ده ظنك بالله عز وجل. طب شوف آخر الآية: وكان الله شاكرا عليما. الشاكر والشكور أسماء الله عز وجل، اسماء الشكر، سميها كده الشاكر والشكور. من الزيادة أي حاجة بتعملها ولو كانت بسيطة ربنا يضاعفها لك. اتكلمنا ده بشكل مفصل واحنا بنتكلم عن ايات الانفاق في سوره البقره. فنرجع للقاعده، ما يفعل الله بعذابكم. ما تسيئش الظن بالله، ربنا لا يريد ان يعذبك، ربنا يريد بك الخير، يريد بك اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مش خلقك عشان يعذبك. اوعى تظن بالله عز وجل هذا الظن. الايه اللي بعدها برضو فيها قاعده جميله جدا، الايه 148، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما. القاعده هنا مطلقه، الجهر بالسوء الكلام السيء ربنا ما يحبوش، بس في استثناء اللي اتظلم وعايز يجهر بشكوى، عايز يقول والله انا حصل لي كذا، النطق ده هيبقى فيه اعلان وهينشره وهيقوله. العلماء طبعا ذكروا ان ان انه ينشره بالقدر اللي هو فيه المظلمه بتاعته، مش لازم يعني يفضل طول النهار والليل ماشي يتكلم عن، وان كان برضه لو هو قدر من السوق ما عادش في اي سبيل قدامه الا انه يشهر باللي اساء اليه، بعض العلماء اجاز له ذلك خصوصا لو كان في تعدي كبير. لكن القاعده الاولانيه اللي لازم نفضل فاكرينها، لا يحب الله الجهر بالسوق. والسوء ده يشمل ايه؟ يشمل السب، يشمل الغيبه، يشمل النميمه، يشمل البذاءه والكلام السافل الذي يعني فيه انحطاط اخلاقي. الله لا يحب هذا ولا يحب الجهر به. قول السوء هو الذي يسوء من يقال فيه ويسوء من يسمعه، ربنا لا يحبه. لا يحب لك ايها العبد ان تجهر بالاقوال السيئه والافعال السيئه الا استثناء زي ما قلنا المظلوم، يجوز له. احنا قلنا سوره النساء كلام عن العدل، الا من ظلم، خلاص مظلوم ممكن يجهر بمظلمته في الحدود التي تمكنه، علماء يقول كده في الحدود التي تمكنه من رفع الظلم، يدفع الظلم عن نفسه، كانه يروح لقاضي يقول له، كانه يذكر الحد يشفع فيقول له والله ده عمل فيا وكذا وكذا، او خلاص اضطر ان هو بقى ايه يحط متاعه في الطريق، زي ما النبي مثلا نصح واحد تعدى على واحد فقال له خلاص تضع متاعك في الطريق، وكل اللي جاي واللي رايح قول له والله ده عمل، انا عامل كده عشان فلان ده عمل فيا. فهي دي نقطه مهمه جدا، الفكره الاساسيه هنا ان تخلي القول السوء او الشكوى او الكلام عن اخيك في حال محدود جدا، وهو الا من ظلم. بكده نكون خلصنا القواعد التي اخترتها، اكيد في قواعد تانية في سورة النساء اكتر من كده بكتير، بس انا اخترت لكم هذه المجموعة من المفاتيح والايات المحكمات من هذه السورة العظيمة سورة النساء، على امل ان نلتقي غدا ان شاء الله تبارك وتعالى في موعدنا المعتاد قبل العصر بساعة تقريبا، ليعني نستفيد من هذه القواعد القرآنية والمبادئ القرآنية العظيمة التي فيها هذه الخيرات الكثيرة، والتي أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في معانيها وأن يرزقنا العمل بها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.